اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أحاول أن أجيب على ما أتمكن من الإجابة عليه من الأسئلة باستثناء الأسئلة الشخصية، أنا عادة في الندوات لا أجيب عليها. السؤال الأول: الفرق بين النفس والروح. هناك من يقول بأن النفس هي الروح، وهناك من يفرق بين النفس والروح. على القول الأول أن النفس هي الروح، الكلام واضح، لا يوجد فرق، لأن السؤال عن الفرق بين الاثنين. أما على القول الثاني بأن النفس هي غير الروح، الإنسان يتألف من جسد ومن روح وهي سبب الحياة، إذا ما فارقت الجسد فإن الجسد سيبقى جثة هامدة، والروح هي سبب الحياة. الروح هي سبب الحرارة الغريزية في البدن الإنساني، وهي مصدر الطاقة التي بسببها تشتغل وتتحرك جميع الأجهزة وجميع الأعضاء. الجسد وجود مادي، والروح وجود معنوي، حين أقول وجود معنوي في مقابل الوجود المادي، يعني أن الروح متكونة من شيء ليس بمادي، ولا يمكن كما يقول الحكماء أن تتمازج الأشياء المعنوية التي هي ليست مادية مع الأشياء المادية، لابد من وسيط في ذلك، من وسيط برزخي، شيء يحمل جانبا من الصفة المادية ويحمل جانبا من الصفة المعنوية، وتلك هي النفس. النفس هو الرباط الذي يربط الجسد بالروح. فما هي بمادية وما هي بمعنوية؟ شيء برزخي. والنفس ليست وجودا قائما بذاته، وإنما هي وجود رابط يربط بين الجسد والروح. يقولون وجود حرفي، مثل الآن الحرف في هذه الكلمة، في هذه الجملة، حين أقول ذهبت إلى السوق، إلى هذا الحرف لوحده لا معنى له، حتى يكون داخل الجملة يكون له معنى. إلى لوحدها ماذا تعني؟ لا تعني شيئا. حين أقول ذهبت إلى السوق، مع قسم الذهاب وقسم السوق، ما بين الذهاب والسوق، خرجت إلى بمعنى أن غايتي وغاية ذهابي هو السوق، معنى حرفي. المعنى الحرفي يتقوم بطرفين، طرف أول وطرف ثاني. النفس البشرية هي معنى حرفي موجود ما بين الروح والجسد، رابط، حينما يتعلق الروح والجسد معا هناك رابط فيما بينهما. الرابط البرزخي هذا هو الذي يقال له النفس، والشهوات البشرية والرغبات البشرية مردها إلى النفس. هذا هو الفرق بين النفس والروح بشكل إجمالي، وإلا الكلام قد يطول فيها. السؤال الثاني عن معنى الآية: وإذا الوحوش حشرت. بحسب ما جاء في رواياتنا في أحاديث المعصومين في يوم القيامة يحشر الناس ويحشر الجان وتحشر الحيوانات. المقصود من الوحوش الكائنات الحية التي هي في مقابل الإنسان والجان. يوم الدين يوم القيامة يوم يحشر فيه الناس جميعا ويحشر فيه الجان جميعا وتحشر الوحوش. بحسب ما جاء في رواياتنا أن الوحوش تحاسب كما في الروايات أنه لو أن نعجة ذات قرون نطحت نعجة جماء لا تملك قرنا فإنها تحشر وتأخذ حقها منها، وبعد ذلك تتحول الوحوش إلى تراب. يعني حساب الحيوانات بحسب ما جاء في رواياتنا هو حساب وقتي ومنقطع، يعني لا هناك عالم جنان ولا هناك عالم نيران، وإنما تحشر الوحوش. وإلى هذا المعنى الذي جاء في الآيات القرآنية أن الكافر ماذا يقول؟ يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا، أي يا ليتني كنت من الوحوش فتكون عاقبتي إلى تراب. وإن كان للآية وجوه أخرى أيضا، لكن هذا الوجه في هذه الآية يا ليتني كنت ترابا له علقة بالمعنى الذي أشارت إليه الآية وإذا الوحوش حشرت، فتحشر الحيوانات وتحاسب. كل حيوان له حق عند حيوان آخر يأخذه، وبعد ذلك تتحول إلى تراب. هكذا خبرتنا الروايات. هذه أمور غيبية لا يستطيع العقل البشري أن يحللها من دون الاستناد ومن دون الرجوع إلى علماء الغيب، إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سؤال عن حديث لولاك يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوا لنا بأن حديثنا كالقرآن، فيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ. مثل ما القرآن فيه محكم ومتشابه وفيه ناسخ ومنسوخ وفيه مطلق ومقيد وفيه عام وخاص ومجمل ومبين، مثل ما القرآن فيه هذه الخصائص، حديث أهل البيت أيضا يحمل نفس هذه الخصائص. حينما نتناول حديثا من الأحاديث إذا أخذناه بمفرده سوف لن نستطيع أن نصل إلى الصورة الواضحة إذا لم نأخذ تمام المعطيات. تمام المعطيات إنما نحصلها ونجمعها من خلال مطالعة تمام أحاديثهم، أو على الأقل الأغلب من أحاديثهم. الإشكال في هذا الحديث ما يسمى بحديث الأفلاك لولاك لما خلقت الأفلاك، واضح أنه هو العلة في خلق الأفلاك، والعلة أشرف من المعلول. ولكن الإشكال من هنا يبدأ إذا أخذنا هذا الحديث على حدة من دون الرجوع إلى الأحاديث الأخرى، ولولا علي لما خلقتك. بحسب البنية اللفظية أن عليا هو العلة، والعلة أشرف من المعلول، ولولا فاطمة لما خلقتكما. المستنتج من خلال البنية اللفظية لهذا الحديث أن فاطمة هي الأشرف، ثم علي، ثم المصطفى صلوات الله عليهم وعلى آلهم أجمعين. من هنا ينشأ الإشكال في أساليب العرب وفي لسان العرب، حتى في اللغات الأخرى، في أساليب الكلام. في بعض الأحيان نحن نطلق الجملة ولكننا لا نريد المعنى اللفظي الموجود في حق اللفظ، وإنما نريد معنى آخر. حينما يتحدث القرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أنت إذا تأخذ هذه الآية بحدود المعنى اللفظي الموجود فيها، يكون المعنى هكذا، أن كل إنسان هناك طير مشدود برقبته. ما معنى هذا؟ ليس له أي معنى. إذا تأخذ المعنى اللفظي للكلمة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هناك طير مشدود بخيط، وهذا الخيط مشدود في رقبة الإنسان. ما معنى هذا؟ وكل إنسان ألزمناه إما خيط أو قد ألصق بمادة صمغية. هل لهذه الجملة من معنى؟ لكن هذا التعبير، هذا التعبير ماذا تريد أن تسمي؟ تعبير مجازي، تعبير كنائي، هل هو استعارة؟ هناك قصة أسطورة من أساطير العرب بأن الإنسان حينما يموت يخرج منه طير، هل هو مرتبط بهذه الأسطورة؟ بالنتيجة هو أسلوب من أساليب الكلام، لكن المراد منه ما هو؟ المراد أن الإنسان مرهون بعمله، المراد هو هذا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني أن. لكن هذا المعنى هل هو موجود في ألفاظ الكلام؟ غير موجود. في بعض الأحيان نحن نطلق الكلام، نطلق الألفاظ، فلا نقصد حدود المعاني اللغوية لنفس الألفاظ، وإنما يقصد منها شيء آخر. هناك معنى يتلازم مع هذه الألفاظ أبعد، أعمق من هذا، مثل ما مثلا في بعض الأحاديث القدسية، وهذا الحديث أنا وجدته حتى في كتب المخالفين لأهل البيت، ليس فقط في كتب الشيعة. حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول: من أطاعني وعصى عليا، من أطاعني وعصى عليا أدخلته النار ولا أبالي، ومن عصاني وأطاع عليا أدخلته الجنة ولا أبالي. هذه بنية لفظية، ولا يوجد هناك طاعة لله ومعصية لعلي، لا يمكن هذا. من أطاعكم أطاع الله، ومن عصاكم عصى الله. لا يوجد هناك في عالم الحقيقة، لا يوجد هناك تفريق. هذه بنية لفظية أريد منها معنى آخر، وهو بيان منزلة سيد الأوصياء، هذا المراد. وإلا إذا نأخذ الحديث بحدوده اللفظية، من أطاع عليا وعصاني أدخلته النار ولا أبالي، وكأن طاعة الله شيء، وكأن طاعة علي شيء آخر. طاعته طاعته، معصيته معصيته، هناك قانون ثابت: من أحبكم أحب الله، من أبغضكم أبغض الله، من أطاعكم أطاع الله، قانون ثابت واضح، من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هذه البنية اللفظية يراد منها معنى. نفس الشيء هذا الحديث، حديث الأفلاك، تبدو البنية اللفظية وكأن هناك تفضيل للصديقة ثم لسيد الأوصياء ثم للنبي الخاتم، هذه البنية اللفظية، ولكن ليس المراد هو هذا. المراد بيان فضيلة فاطمة، فضيلة علي صلوات الله وسلامه عليه. وإلا نحن إذا أردنا أن نرجع إلى جوهر الحقيقة، جوهر الحقيقة حقيقة واحدة اسمها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هناك الحقيقة المحمدية، وعلي مظهر من مظاهرها، وفاطمة مظهر من مظاهرها، هناك وجود واحد هو الحقيقة المحمدية فقط، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. هذه نقطة لابد أن تكون واضحة في أذهاننا، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم تكلم بكلمة، هذه الكلمة هي الحقيقة المحمدية، ومن هذه الحقيقة المحمدية اشتقت جميع الأشياء. الاشتقاق الأول كان للحقائق العالية، الحقيقة العلوية، الحقيقة الفاطمية، الحقيقة الحسنية، الحقيقة الحسينية، الحقائق العالية. وبعد ذلك جاء الاشتقاق الثاني وهو اشتقاق الكائنات. فهناك حقيقة واحدة هي الحقيقة المحمدية، وسائر المظاهر هي متفرعة عن هذه الحقيقة. لذلك مراد الحديث واضح، الحديث مراده هو بيان فضيلة الصديقة وبيان فضيلة سيد الأوصياء. قد تكون فيه إشارة من جهة من الجهات أن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي البرزخ الجامع بين حقيقة النبوة والولاية، ومن هنا كانت لها الأمومة. الأمومة والأم هي الأصل، من هنا كانت هي أم الكتاب، وكانت هي أم أبيها، وكانت هي أم الأئمة، وكانت هي أم المؤمنين. مقام الأمومة هو مقام الأصالة، مقام الإحاطة. ربما يشير الحديث إلى هذه القضية، ولكن قطعا الحديث بالجملة هو يريد الإشارة إلى بيان فضيلة الصديقة الكبرى وفضيلة سيد الأوصياء دون النظر إلى حق الألفاظ نفسها. إذا كان هذا الحديث حديث لوحده، نحن عندنا آلاف من الأحاديث تبين لنا تلك الحقيقة، أن هناك حقيقة واحدة تعنون بعنوان محمد صلى الله عليه وآله، وسائر الأشياء مشتقة من هذه الحقيقة. لذلك هو الفاتح وهو الخاتم. حينما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة بكم فتح الله وبكم يختم، بكم فتح الله وبكم يختم، هذا المعنى لا يتجلى في أوضح معانيه إلا في الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية هي الفاتحة وهي الخاتمة. نون والقلم وما يسطرون، نون هي المحبرة في لغة العرب، نون المحبرة، والمحبرة يكون فيها الحبر. ونون من أسماء رسول الله في الروايات، في روايات أهل البيت نون من أسماء رسول الله، والقلم من أسماء أمير المؤمنين. القلم من أين يأخذ المداد؟ من المحبرة، وبعد ذلك يكتب الكلمات. هنا كلمات الخلق، تكوين، المداد من المحبرة. القلم أخذ المداد من المحبرة، ولكن المداد في أصله هو من المحبرة. ونون هي محبرة الوجود، ومحبرة الوجود الحقيقة المحمدية. هذا هو الأصل الثابت الواضح في آيات الكتاب الكريم، الواضح في كلمات المعصومين. فهذا الأصل، وهذا هو المحكم، وهذا الحديث متشابه. إذا جاء الحديث متشابها فإن نعود به إلى المحكم من حديثهم. كما قلت قبل قليل، هم قالوا بأن حديثنا كالقرآن، فيه محكم وفيه متشابه، فنعود بمتشابه الحديث إلى محكمه كما نعود بمتشابه القرآن إلى محكمه. سؤال عن الفيلم الأمريكي الذي أساء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشكل موجز، وإن اختلف الكلام يعني حول الفيلم، لكن الأحداث الموجودة في الفيلم، الذين لا أدري الجميع رأوا الفيلم أو لم يروه، لا أدري، لكن الأحداث هو لم يكن موجودا بالكامل على الإنترنت، مقاطع تريلر من الفيلم فقط، مقطع يعني مأخوذ. الموجود في هذا المقطع مجموعة من الحوادث، وهذه الحوادث إذا نرجع إلى أصولها فهي موجودة في كتب المخالفين لأهل البيت، أكثر هذه الحوادث. ربما يعني في الفيلم يعني حرفت نوعا ما، أضيف إليها شيء، ولكن يعني هناك جذور هذه الوقائع موجودة في كتب القوم، حتى في صحيح البخاري موجودة، في صحيح البخاري موجودة. يعني مثلا قضية الانتحار موجودة في صحيح البخاري، قضية ورقة ابن نوفل موجودة في الصحاح، وسائر الأمور الأخرى، تفاصيل الأخرى. إذا نذهب إلى أحاديث عائشة موجودة تفاصيل كثيرة، لا أريد أن أتناولها، موجودة تفاصيل كثيرة وأقبح مما هو في الفيلم للعلم. موجودة تفاصيل مذكورة منقولة عن عائشة، أقبح معاني، أقبح مما موجودة في الفيلم. في هذه القضايا موجودة في كتب القوم وليست جديدة، وموجود ما هو أقبح من هذه القضايا التي ذكرت في الفيلم. لا أعلق أكثر من الكلام على هذا الموضوع. ما واجب خادم الحسين اتجاه من يحارب الشعائر الحسينية؟ وهذه قضية على طول الخط موجودة، هذه القضية موجودة على طول الخط. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على طول الخط هناك من يعاديهم من دائرة النصب، وهناك من يعاديهم من داخل الوسط الشيعي. هذه قضية موجودة على طول الخط، ليست جديدة يعني، لا في هذا اليوم ولن تنتهي في هذا الوقت، قضية متصلة ومتواصلة قطعا. والسؤال هنا يتحدث عن من يحارب الشعائر الحسينية داخل الوسط الشيعي، واضح السؤال يعني من لحن السؤال، ليس الحديث عن يعني. نحن لا نلوم أعداء أهل البيت، لماذا نلومهم؟ ربما الكثير من الأخوان الذين يتابعون أحاديثي، إن كان في التلفزيون أو على الإنترنت أو في المجالس العامة، في أكثر الوقت أنا أنتقد الوسط الشيعي، لأنه الوسط المخالف لأهل البيت، لماذا ألومه؟ يعني أنت ماذا تتوقع مثلا من بالوعة المراحيض؟ ماذا يخرج منها يعني؟ هل تلوم بالوعة المراحيض مثلا أنه لماذا لا تخرج منها رائحة طيبة؟ كلام غير منطقي، هذا كلام غير منطقي. يعني أنت ماذا تتوقع من أعداء البيت؟ ماذا يصدر منهم؟ الكلام يوجه إلى من يعد ويحسب أنه من أولياء أهل البيت وهو يشذ بعيدا عن أهل البيت. الكلام يوجه إلى هؤلاء. المعادي لأهل البيت قضيته واضحة، لماذا نلومه؟ يعني أنت تأتي تلوم يزيد؟ لماذا تلوم يزيد؟ يعني هذا الكلام غير منطقي. هل أنت تستطيع أن تلوم النجاسة فتقول لها لماذا أنت نجاسة؟ هي نجاسة، ماذا تريد يعني؟ ماذا تريد منها يعني؟ يكون كلام هراء لا فائدة منه. الحديث مع الذين هم في الوسط الشيعي، وفي الوسط الشيعي بالنتيجة الناس مداركهم معارفهم اعتقاداتهم يختلفون، الناس وبطبيعة الحال الناس يختلفون، هذه قضية طبيعية، الناس تختلف في مدارجها الفكرية، في مدارجها العقلية، في عواطفها، في اتجاهاتها، وهو الفيروس الأموي موجود، فيروس السقيفة موجود، يشتغل، موجود على طول الخط. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: عجبت من أمر هذه الأمة، كيف أشربت حب هذا الرجل وصاحبه. في الخط المخالف لأهل البيت القضية واضحة، لكن في بعض الأحيان هذا النوع من الحب والإشراب يكون موجودا في الوسط الشيعي، ولكن لا يستطيع الشيعي أن يصرح به، فكيف يعبر؟ يعبر بأمور أخرى، تخرج التعابير بطريقة أخرى. تلاحظون كلمة الأمير، الرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس: عجبت من أمر هذه الأمة، كيف أشربت حب هذا الرجل وصاحبه. أشربت عبارة جدا دقيقة، أشربت كما ورد التعبير في القرآن: أشربوا حب العجل، مثل ما ورد التعبير القرآني. إشراب، إشراب ماذا تعني؟ يعني الآن حينما تأخذ قطعة إسفنج وتغطسها في الماء وتخرجها وهي ملأة، أشربت بالماء، يعني الماء دخل في جميع جهاتها، هذا الإشراب في اللغة. قطعة إسفنج وتضعها في الماء وترفعها وهي ملأة من دون أن تعصرها، تكون ملأة، بهذا إشراب. عجبت من أمر هذه الأمة كيف أشربت، يعني أن حبه دخل مثل ما يدخل الماء إلى قطعة الإسفنج، تشبع. وهذه القضية يمكن أن تجد لها آثارا في الوسط الشيعي، موجود، تجد لها آثارا. نحن صحيح لا نعرف ماذا في القلوب، ولا نعرف ما هي النوايا، ولا نعرف ما هي العواقب، ولكن في بعض الأحيان الآثار تدل على ذلك، الآثار القولية، الآثار الفعلية تدل، الانفعالات النفسية بعض الأحيان تكشف عن الإنسان، تكشف عن مضمون الإنسان، تكشف عن باطن الإنسان. وأنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القضية. الحل الأفضل والحل الناجع في مثل هذه الأمور أننا نواجه هذا المد بخصلتين: بالصبر وبالثبات على العمل. الإنسان يصبر، لا يعبأ. الأطراف الأخرى، هذه المنظمات السياسية، الجهات السياسية بشكل عام، كان في الوسط الشيعي، في الوسط غير الشيعي، أنا أنقل لكم عبارات قرأتها في كتابات لتنظيمات شيعية، وهم يتحدثون عن الذين يختلفون معهم، فيجب اتخاذ الخطوات التالية: بهذا النص والله بهذا النص أحفظها نصا. أولا يجب إنهاكه بالدعايات، أولا يجب إنهاكه بالدعايات، ثانيا إشغاله بالتوافه، ثالثا اتهامه بالعمالة والتجسس لجهات أجنبية، رابعا التشكيك في مصادره المالية، خامسا تأليب السلطات المحلية عليه. فهذا موجود في كل المنظمات في العالم إذا تقرأ تاريخ المنظمات والأحزاب السياسية، لكنني أنقل هذا الكلام من أوراق مكتوبة لجهة شيعية في جهات شيعية، وهذا شيء طبيعي. وشعائر الحسينية وخدمة الحسين على طول الخط يواجهون نفس هذه الأمور. فما هو الحل الناجح؟ الحل الناجح هو الصبر، أن لا يعبأ الإنسان بما يقال فيه وبما يقال عنه. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ليس بعاقل من فرح بمدح المادحين أو أصابه الحزن لقدح القادحين، ليس بعاقل. الناس بشكل عام، بشكل عام، الناس بشكل عام تؤثر فيهم الأراجيف، تؤثر فيهم الدعايات، وهذا الواقع العملي الموجود حولنا، الأراجيف والدعايات والأضاليل. وفي الغالب المجتمعات البشرية يعجبها الذي يكذب عليها، الذي يتكلم الصدق لا تريده. لماذا؟ لأن الصدق مر، الصدق مر. أمير المؤمنين يقول الحق ثقيل مر، والباطل خفيف وبيء حلو. الباطل خفيف لكن وبيء، وبيء يعني هو مصدر للأوبئة، يعني كل الميكروبات، كل الجراثيم، كل البكتيريا الفاسدة مجتمعة فيه. وخفيف وبيء وحلو، ظاهره حلو. أما الحق ثقيل ومر، وهذه القضية على طول التاريخ. القضية هي هي، إن كان في زمان الأئمة أو في زماننا هذا أو فيما يأتي من الأيام، حلول أهل البيت هي هذه: الصبر، الصبر الذي أتحدث عنه ليس الصبر الذي يكون الإنسان مجبورا عليه، لا، الصبر الذي يختاره الإنسان. هناك فارق بين أن تصبر لأنه ما عندك حيلة لا بد أن تصبر، هذا ليس لك فيه فخر، أنت مرغم عليه، كما يقولون مجبر أخاك لا بطل. تصبر لأنك لا تجد حلا آخر، لا تجد حيلة، لا بد أن تصبر، هذا ليس فخرا، أنت مجبور. أنا مقصودي من الصبر، الصبر الذي يختاره الإنسان وعنده خيارات أخرى، هذا الصبر الذي تتحدث عنه الآيات: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب لا يحاسبون، الخلائق تحاسب والصابرون من هم هؤلاء؟ ليس الذين اضطرتهم الظروف للصبر، هذا ليس فيه مفخرة. ماذا يصنع يعني؟ يضرب رأسه بالجدار، وقعت عنده مشكلة وليس من حل، ماذا يصنع؟ ربما يجزع ويعترض ويقول ما يقول في داخله ويتظاهر بأنه صابر، وما هذا بفخر. الصبر أن الإنسان يختار، أمير المؤمنين هو الذي اختار للزهراء المصير الذي قضت به، هو اختار هذا المصير، الزهراء هي اختارت هذا الأمر، مثل ما اختار الحسين لعائلته ما اختار. هذا هو الصبر، هذا الصبر مع وجود خيارات أخرى، هذا هو الصبر. حين يقول سيد الشهداء: ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري. أي صبر هذا؟ الصبر بالاختيار، ليس الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري ما فيه مفخرة، كلنا صابرون اضطرارا، كلنا صابرون. حينما تأتينا مشكلة أو مصيبة أو كارثة ماذا نصنع؟ ما في أيدينا حيلة، لابد أن نصبر. فكلنا صابرون اضطرارا. الصبر الذي جاء القرآن بمدحه وجاءت كلمات أهل البيت بمدحه، الصبر الاختياري، أن الإنسان يختار الصبر مع وجود خيارات أخرى. الحل الناجع هو الصبر أولا، أن لا يعبأ الإنسان بما يقال، وثانيا أن يأتي بعمله على أحسن وجه، الإتقان في العمل. الإتقان في العمل هو سر الحضارة الغربية. الحضارة الغربية هذا التطور الهائل في جميع اتجاهات الحياة سببه الإتقان. ورحم الله امرئا عمل فأحسن عمله وأتقن عمله. مواجهة كل هذه التيارات هو بالصبر وبإتقان العمل. سؤال: من هم الذين كتبوا الكتاب الذي أشرت إليه في المجلس والذي بسببه قتل الحسين عليه السلام؟ في الروايات الذين كتبوا الكتاب أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة وسالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف، ومذكورة أسماء أخرى لكن هذه هي أهم الأسماء. هذه أهم الأسماء، هم الذين كتبوا الكتاب أو كتبوا الصحيفة التي قال عنها صادق العترة بأن الحسين عليه السلام قتل يوم كتب الكتاب. سؤال عن الواقع السياسي الشيعي، وهل للسياسي الشيعي العراقي دور آخر غير السياسة يمارسه؟ السؤال غير واضح، ولكن ما أفهمه من السؤال: السياسة ضرورة من ضرورات الحياة، مثل ما الإنسان يحتاج إلى الصحة ووسائل الصحة، ويحتاج إلى التعليم ووسائل التعليم، ويحتاج إلى البيئة ووسائل نظافة البيئة وسائر حاجات الإنسان الأخرى. السياسة شيء مهم في حياة الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن ينفك عن السياسة. السياسة دخيلة في كل جزء من أجزاء الحياة. السياسة داخلة في الطعام وفي الشراب وفي البيت وفي المسكن والملبس، في كل جانب من جوانب الحياة السياسة داخلة. أما أنا لا أعرف ما المراد، وهل للسياسي الشيعي العراقي دور آخر غير السياسة يمارسه؟ نحن عن أي سياسة نتحدث؟ مرة نريد أن نكون مثاليين ونتحدث عن سياسة منضبطة بتعاليم أهل البيت، هذه لا وجود لها على أرض الواقع، لذلك لا فائدة من الحديث عنها. هذه قضية مثالية، هذه قضية في الكتب موجودة. أما السياسة في عالم الواقع والتي يعبرون عنها بفن الممكن، السياسة في عالم الواقع تعني أن السياسي يحاول أن يحصل أكبر قدر من المنافع ويدفع عن نفسه أكبر قدر من المضار، وليس مهما الوسيلة. هذه السياسة. قد يقول قائل: في كل مكان هذه السياسة، في كل مكان هذه السياسة، في العالم الغربي الديمقراطي الرأسمالي، في العالم الشرقي الاشتراكي الشيوعي، عبر ما شئت، في الدول القومية، في الدول الشوفينية، في الممالك، في الجمهوريات، في الإمارات. هذه السياسة في كل العالم، هذه حقيقة السياسة. قد يقولون بأنه مثلا أن النظرية الميكافيلية يعني نظرية مذمومة في السياسة، وهي نظرية الغاية تبرر الوسيلة. هذا كلام. هناك في الثقافة الغربية شخصيتان مذمومتان، ولكن الجميع يعمل بما قال ميكافيلي وغوستاف لوبون. ذول الاثنين يذمون في الغرب، يذمون في الشرق، ولكن الجميع يعملون بكتبهم. ميكافيلي كتب كتابا لصديقه أمير نابولي، اسمه الأمير، كتاب الأمير. ميكافيلي كان كاتبا صحفيا سياسيا، وكانت إيطاليا في ذلك الوقت مقسمة، وكان أمير نابولي يخطط لأن يوحد إيطاليا. أنا لا أريد الحديث عن تاريخ هذه القضية. كتب كتابا اسمه الأمير، ضمن هذا الكتاب مجموعة من النصائح لهذا الأمير كيف يتعامل مع الناس. خلاصة الكلام ما هي؟ خلاصة الكلام يقول له بأن الشعب هو عبارة عن قطيع من الأغنام، قطيع من الحيوانات، والأمير هو الذي يستطيع أن يدبر أمر هذه الأغنام، ولكن الأمير الذكي هو الذي يستطيع أن يحصل منها أكبر قدر من المنافع، ويدفع عن نفسه منها أكبر قدر من المضار، بخداع يخدعها بحيث لا تتصور هذه الأغنام أنه يخدعها. هو هذا الأمير الناجح، وهذه سياسة الدنيا. غوستاف لوبون نفس الشيء في كتابه سيكولوجية الجماهير، نفس الكلام طرحه. قال أنت أيها السياسي، أيها القائد، أيها المرشح، أنت الذي تترشح الانتخابات، عليك أن تنتفع من العقل الجمعي، حاول أن تخاطب العقل الجمعي. وذكر أساليب لمخاطبة العقل الجمعي. خلاصة الكلام أنك ترسم برنامجا لخداع العقل الجمعي. إذا رسمت برنامج يقول لأنه هؤلاء الناس هم عبارة عن قطيع من الحيوانات، قطع من الحيوانات تستطيع ضمن ظروف معينة وضمن أساليب معينة. هو الكتاب اسمه سيكولوجية الجماهير، دراسة للحالة النفسية الجمعية. مثل ما هناك عقل جمعي، على سبيل المثال مثلا الآن إذا خرجت مجموعة تظاهرة في الشارع، خرجت تظاهرة في الشارع، وكان المخطط لهذه التظاهرة أن تمشي بهدوء وبسل، والموجودون في أول التظاهرة يعني هم كبار القوم يحاولون أن يمشون بتأدة ووقار، ولكن بعد ذلك الجموع أكثرها ثارت ودخلت في ضجيج وصراع، حتى هؤلاء الذين كانوا قد خططوا لا يستطيعون يأخذهم العقل الجمعي. مثل ما أنت مثلا الآن تدخل في مكان الكل يرقصون، لا تشعر بنفسك إلا وأنت تشاركهم الرقص. مثل ما هناك عقل جمعي، هناك كذلك نفس جمعية. الحالات النفسية ممكن تكون مؤثرة على الجميع. غوستاف لوبون نفس الشيء يستعمل العقل الجمعي والنفس الجمعية لأجل التأثير على الجماهير وعلى الشعوب وتوجيهها بأي اتجاه تريده الحكومة. وهذا هو الذي يحدث الآن في فن الإعلام. الآن الإعلام القضية الصغيرة إذا يريد أن يكبرها يكبرها، قضية الكبيرة يريد أن يصغرها يصغرها، قضية مهمة يجعلها غير مهمة يجعلها غير مهمة، وهكذا قضية ليست مهمة يجعلها مهمة. وهذا اللعب على العقل الجمعي وعلى النفس الجمعية، وهذا هو فن السياسة، وهذا في كل مكان. فمن أراد أن يعمل في عالم السياسة لابد أن يدخل في هذا الجو. ماذا يصنع؟ يعني أنت لا تستطيع أن تدخل إلى ملعب كرة القدم وتقول بأنني لا أريد أن ألتزم بالقوانين التي وضعها المختصون للعبة كرة القدم. أخرج من الملعب. الذي لا يريد أن يلعب بهذه الطريقة عليه أن يخرج من الملعب. عالم السياسة فيه قوانين، فيه قواعد تحكمه. من يريد أن يدخل في هذا العالم عليه أن يعمل بهذا الموجود. هذه قضية ثانية، هل هذا جائز شرعا غير جائز شرعا، هذه قضية ثانية. هذه ترتبط ما هي المنافع والمصالح التي، هل هي منافع شخصية يجنيها أو منافع لمجموعة من أقربائه أو لحزبه، أو هي منافع للأمة للشيعة بشكل عام، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع فيه تفصيل. إذا كانت المنفعة كبيرة قطعا نحن عندنا قاعدة أننا ندفع الأفسد بالفاسد، هذه قاعدة فقهية موجودة، قاعدية دفع الأفسد بالفاسد. هناك أمر فاسد وأمر أفسد، لكنك لا تستطيع أن تدفع الأفسد إلا بالفاسد، فتستعمل الفاسد لدفع الأفسد. يضربون مثال مثلا أنك تدخل في أرض مغصوبة لإنقاذ غريق، مثلا نهر وقع في إنسان يكاد أن يغرق، ولكن لا تستطيع أن تصل إلى إنقاذه إلا عبر أرض مغصوبة. صاحب الأرض لا يقبل أنك تدخل في هذه الأرض، فتدخل في هذه الأرض رغما عن، وهذا شيء فاسد، ولكن أنت هنا تدفع الأفسد بالفاسد. هذا موجود، هذه قضايا تفصيلية يعني لا أستطيع أن أتناولها، ولكن بالمجمل هؤلاء الذين يعملون في حقل السياسة ما هي المنافع التي يجنونها؟ ممكن أن تعنون تحت هذا العنوان، ممكن أن تعنون تحت عناوين أخرى. هنا قواعد فقهية، أهون الضررين وقواعد فقهية، أهون الضررين أهون الشرين، هنا قواعد موجودة يمكن العمل على أساسها. ما معنى كلمة السر المستودع؟ السر المستودع الذي جاء مذكورا بخصوص الصديقة الكبرى، إذا هو سر كيف أعرف عنها؟ السر هو شيء لا تعرفه أنت، هو سر. إذا هو سر، إذا أقول هذا سر، إذا كان معروفا ما أصبح سرا. حينما تقول سر مستودع، هو دعني آتيك بمثال. إذا نذهب الآن مثلا إلى سورة العنكبوت، إذا نذهب إلى سورة العنكبوت ونقرأ هذه الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون منهم؟ العالمون هم نفسهم الذين جاء ذكرهم في سورة آل عمران، الراسخون في العلم. الذين جاء ذكرهم في سورة آل عمران في الآية السابعة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى أن تقول الآية: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، هؤلاء الراسخون في العلم هم العالمون. انتبهوا للآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وليكن معلوما أن الأمثال هي أبسط طريقة للتعليم. أنت الآن إذا تريد أن تعرف شيء، مرة تعرف الشيء بضده، فتقول مثلا أن الأسود هو ضد الأبيض، مثلا تقول ما معنى الأسود؟ الشخص المقابل يعرف الأبيض، تقول له هو ضد الأبيض، فتعرف الشيء بضده. ومرة تعرف الشيء بحقيقته، تذكر حقيقة هذا الشيء. ومرة تعرف الشيء بالمثل، وهو أبسط درجات التعليم. يعني المتعلم في البداية يتعلم بالمماثلة، ما هو هذا الشيء مثل هذا الشيء، هذه القضية مثل هذه القضية، فلان مثل فلان. الأمثال هي الطريقة البسيطة جدا في التعليم. الآية ماذا تقول؟ وتلك الأمثال، يعني هذه الأساليب السهلة. ولذلك الروايات تقول أنه عليكم بتعلم أمثال القرآن. وهناك كتب موجودة عندنا كتبها العلماء تسمى بكتب أمثال القرآن، يجمعون فيها أمثال القرآن. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، يعني هذه الأمثال لا يعقلها على حقيقتها إلا العالمون. ما هي هذه الأمثال؟ مثل موجود في نفس السورة، أقرأ لك المثل. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، هذه الآية قبلها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إلى آخره. والآية تأتي وتلك الأمثال، يعني هذه الأمثال التي ضربت، ومنها هذا المثل بيت العنكبوت. الآية تقول لا يستطيع أحد أن يدركه على حقيقته إلا العالمون، يعني نحن لا نستطيع أن ندرك هذا المثل على حقيقته. إذا كانت القضية هكذا، إذن ماذا أقول عن المثل الذي جاء في سورة النور في الآية 35؟ الله نور السماوات والأرض مثل نوره. إذا كان العنكبوت مثل العنكبوت أنا لا أعرفه، نحن لا نعرفه، ما يعقلها على وجه حقيقتها إلا العالمون. إذا كان العنكبوت بالله عليك، فكيف نستطيع أن نتصور هذا المعنى على حقيقته؟ مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والآية مفسرة في فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، الآية واضحة. هذه الشجرة الزيتونة التي لا هي شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يعني هي منزهة عن العوالم العلوية وعن العوالم السفلية، منزهة عن عوالم الشهادة وحتى عن عوالم الغيب، منزهة حتى عن عوالم الغيب، عوالم الغيب بكل طهرها، بكرسيها، بعرشها، بملائكتها، بكروبيها، لا شرقية ولا غربية. الغربية، العوالم الغربية هي عوالم الطبيعة، هذه العوالم التي نحن فيها. والعوالم الشرقية عن العوالم المنيرة، غربية مظلمة يعني. العوالم الغربية هذه العوالم، عوالم الطبيعة، عوالم التراب. هذه الشجرة زيتونة يكاد زيتها، وهذا هو الزيت الذي كل موجود هو عبارة عن مصباح، كل هذه الموجودات هذا هو زيت الوجود، الزيت الذي يعطي هذه الموجودات حقيقة وجودها. فكيف تريد مني أو تريد أنت أن تعرف السر المستودع؟ هو سر، هو سر. ألم يقولوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن أمرنا سر مستسر، وسر في سر، وسر على سر، وسر مقنع بسر، وسر لا يفيد إلا سر. هم يقولون هكذا، فإذا كيف نستطيع أن نحيط بها؟ هي هذه أسرار. هو لما يقول الإمام سر مستسر، وسر في سر، وسر على سر، وسر مقنع بسر. يعني هذه أسرار في أسرار في أسرار، كيف يمكن الوصول إليها؟ أنت تقرأ في القرآن، تقرأ في الكتاب الكريم إنه ما من شيء إلا وهو يسبح، إن من شيء ولا شيء يعني إن من شيء إلا يسبح بحمد. كل الأشياء تسبح، الميكروبات، الفيروسات، كل أنواع البكتيريا، الخلايا، الذرات، النواة في الخلية، النواة في الذرة، النوية الموجودة في النواة، الألكترونات، كل شيء، كلها تسبح. إن من شيء، لا يوجد شيء إلا ويسبح. يعني هذه البكتيريا، هذا الميكروب، حتى النجاسات، النجاسات أيضا تسبح نفس الشيء، لأنه كيف يكون لها وجود من دون التسبيح؟ التسبيح هو ماء وجودها، أصل وجودها، بغض النظر أن هذه نجاسة أو طهارة، هذه موجودات. هذه النجاسة والطهارة أحكام عرضية ترتبط بعالم الدنيا وترتبط بالعلائق والإضافات بين الأشياء، أما هي موجودة. إن من شيء إلا يسبح بحمده، لا يوجد شيء إلا وهو يسبح بحمده. هذه البكتيريا وهذه الجراثيم تسبح. القرآن يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كنا لا نفقه تسبيح البكتيريا، فكيف تريدني أن أحدثك عن السر المستودع في فاطمة وهو سر تسبيحها؟ كيف يمكن يعني؟ إذا كان هذه البكتيريا والميكروبات والجراثيم، القرآن هو يقول لي لا تفقه تسبيحها أنت. هذا التصور السطحي والساذج عن أهل البيت، هذا تصور نحن نخلقه. مثل ما يقول الإمام الباقر، الإمام الصادق، حينما ترسمون صورة أو فهما عن الله في أذهانكم فهو من خلقكم، ما توهمتموه، الشيء الذي تتوهمونه فهو من خلقكم، ما نتوهمه من معرفة تلك الحقائق القادسة هو من خلقنا، نحن نخلق هذه الصور. القضية كبيرة، كبيرة جدا، والقضية لا تحيط بها هذه العقول القاصرة التي نحملها، ولا هذه الألفاظ المحدودة، ولا هذه اللغة الفقيرة لأن تحيط بالمعاني الواسعة. سؤال أنه إذا أصيب النبي بجرح كيف يتعامل مع الدم؟ قطعا دم النبي طاهر، لكنه لإجراء السنة، النبي صلى الله عليه وآله مثل ما كثير من الأمور كان يفعلها ليس بحاجة لها، لأجل إجراء السنة. حينما تزوج النبي صلى الله عليه وآله، الفيلم، هذا الفيلم الأمريكي، حينما يعرض قضية الزواج من زينب بنت جحش، يعرضها بصورة مزرية، ومذكورة في كتب القوم أيضا بصورة مزرية، والقضية في حقيقتها شيء آخر. ما كان النبي محتاجا للزواج بزينب بنت جحش. قضية إذا ندرس تاريخها، أنا سأذكر هذه القضية، ما زال وصلنا للحديث عنها، وبقية الأمور التي عرضت في هذا الفيلم أو في كتب القوم لها تفاصيلها، لا يسع الوقت للحديث عن كل صغيرة وكبيرة. النبي صلى الله عليه وآله في زمن ما قبل البعثة كان زيد عبدا عنده. العرب كانت القبائل حينما يغزو بعضها بعضا يأسرون الشباب، الصبيان، الأطفال، النساء، ويبيعونهم عبيد، وهذه قضية كانت معروفة عند العرب وعند غيرهم وفي الأمم الأخرى أيضا. زيد والد أسامة، زيد ابن حارثة والد أسامة ابن زيد شهيد مؤتة. زيد ابن حارثة هجمت قبيلة على قبيلته وأسروه وجاءوا به فباعوه عبدا في مكة، بيع في سوق النخاسة، بيع عبدا. من الذي اشترى؟ اشترى أبو طالب. أبو طالب صلوات الله عليه اشترى ثم وهبه للنبي صلى الله عليه وآله، فصار عبدا عند النبي. بعد مدة من الزمن أهله بدأوا يبحثون عنه، فسمعوا بأن ابنهم زيدا قد بيع عبدا في مكة وأن الذي اشتراه هو سيد قريش أبو طالب. فجاء أبوه وعمه، يعني والد زيد بن حارثة وعم زيد بن حارثة، جاءوا إلى مكة يسألون عن أبي طالب، وجاءوا يحملون مالا ثمنا لابنهم. وصلوا إلى أبي طالب قالوا إن زيدا ولدنا، وهذه الأموال جئنا ندفعها ونأخذ زيدا منك. قال ما أنا أملكه، إنه عند ابن أخي عند النبي صلى الله عليه وآله. فجاءوا إلى النبي قالوا يا محمد إن زيدا هذا ولدنا، وجئنا بهذا المال، نريدك أن تأخذ المال وتعطينا زيدا. قال أنا لا أخذ المال، هذا زيد ولدكم، أنتم قولوا له إذا أراد أن يذهب معكم فهو حر، وإذا أراد أن يبقى معي فيبقى معي. فأبوه وعمه قالوا له يا زيد تأتي معنا؟ قال لا، إني أبقى مع محمد. هذا قبل البعثة الكلام، قبل البعثة. قال أبقى معه، أنا لا أريد أن أصاحبكم. أبوه تأذى منه فصعد على رابية في مكة، مكان مرتفع، وأعلن قال أنا بريء من ولدي زيد. هذه البراءة لها معنى عند العرب، كانت يعني أن لو قتله أحد أو تعرض له بأذى لا يوجد هناك من يطالب بدمه، يعني قضية كبيرة. وكانت حياة العرب مبنية على القتل والغزو والسفك الدماء والسلب والنهب. فحينما أعلن أبوه البراءة منه يعني هذا أن هذا الشخص لا حماية له. النبي صلى الله عليه وآله صعد على الرابية وقال معاشر العرب إن زيدا هذا ولدي، هو تبناه، يعني هو أعطاه الحماية. وهذا كان أيضا معمول فيه في الوسط العربي معروف، فكان يسمى زيد، يقال بأنه ابن محمد صلى الله عليه وآله. كان زيد معروف قبل البعثة بأنه ابن محمد. في العرف العربي حينما يتم التبني بهذه الطريقة هذا يعني أنه أصبح ابنا حقيقيا كاملا كسائر أولاد الشخص الذين خرجوا من صلبه، فهو يرث الأموال وإلى آخره. هذا كان في العرف العربي، وهو خلاف ما يريده الله سبحانه وتعالى. نزل الحكم الشرعي في رفض هذه الظاهرة. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقوم بهذا الحكم، تنفيذ هذا الحكم في الواقع الفعلي بشكل عملي، فلذلك طلب من زيد، وأحداث جرت عائلية، فزيد طلق زينب زوجته وتزوجها النبي لبيان حكم شرعي. معطيات الواقعة كلها تشير إلى هذه الحقيقة. نحن لا شأن لنا بمن يقول أو ما يريد أن يحرف في الحقائق، ولكن الحقيقة هي هكذا، والآيات القرآنية واضحة وصريحة، و العقد الشرعي في القرآن زوجناكها، صيغة العقد الشرعي للتزويج القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي هنا أجرى هذا الأمر. لو كانت القضية وأخلاق النبي وشيم النبي من دون ملاحظة تنفيذ الحكم الشرعي. وتنفيذ الحكم الشرعي هو تفعيل العبودية على أرض الواقع، والطاعة والامتثال للأمر هو أعلى صور الأدب. الامتثال مراعاة المسائل الخلقية هو من الأدب، أما الطاعة للأمر الواجب هو الأمر الذي يجب أن يمتثل. النبي صلى الله عليه وآله قام بهذا الأمر لأجل تنفيذ هذا الحكم الشرعي على أرض الواقع. نفس الشيء حينما يجرح رسول الله صلى الله عليه وآله ويسيل منه الدم، فإنه يغسله بالماء لا لأن دمه نجس، دمه يطهر الماء ويطهر كل طاهر. هذا وجود طاهر لا يمكن أن تقترب منه النجاسة، لا يمكن. النجاسات إذا تقترب منه تتطهر، تتحول إلى طهارة. أما هناك بحث فقهي يثيره الفقهاء بقضية تخصهم، وكل واحد مسؤول عن عقيدته. هناك بحوث في كتب الفقه يتناولون فيها هذه القضية ويتحدثون عن نجاسة دم النبي، كل واحد مسؤول عن عقيدته. هناك أكثر من حادثة، النبي يوضع دمه في محجمة، وهذا أيضا النبي ليس بحاجة إلى حجامة، ولكنه يجري السنة. الحجامة هي إخراج للدم الفاسد، النبي لا يوجد عنده دم فاسد. الحجامة إخراج للدم الفاسد، للدم الملوث، النبي لا يمكن أن يكون عنده. محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن نتصور وإنك لعلى خلق عظيم. هذه خلق ليس المراد الأخلاق، هذا جانب. خلق وإنك لعلى أنت في كل صفاتك، في صفاتك التكوينية، في صفاتك الظاهرية، في صفاتك الباطنية، في خلقك وفي خلقك، في كل جهة من جهاتك، إنك لعلى درجة هي أعظم الدرجات. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. عظمة الله ما فيها درجات، عظمة الله واحدة، لكن الدعاء هنا يتحدث عن درجات في العظمة. أعظم العظمة هنا هو النبي صلى الله عليه وآله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. أعظم العظمة الإلهية، كيف نتصور أن تتطرق إليه النقائص؟ غير ممكن هذا، حتى ولو كان في الصورة الأرضية. نبينا في حقيقته ليس هو هذه الصورة الأرضية، هذه الصورة الأرضية المناسبة لنا، هذه الصورة التي تناسبنا. هذا مثل ما جاء في سورة الزخرف، وإلى الآيات الأولى من سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا. الآية الثالثة: إنا جعلناه، الآية تبدأ حاء ميم والكتاب المبين. حاء ميم هو اسم النبي في كتاب النبي هود، رواية في الكاف الشريف. الأمم السابقة كلها مكلفة بالاعتقاد بالنبي وبعلي وآلهم الأطهار. رواية في الكاف الشريف عن صادق القول صلوات الله عليه، حاء ميم، قال: هو اسم محمد في كتاب هود. والكتاب المبين علي، أينما وجدت الكتاب في القرآن من أوله إلى آخره فالكتاب هو علي، أينما وجدت كلمة الكتاب، الكتاب هو علي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا نذهب الآن إلى سورة البقرة ونقرأ: ذلك الكتاب، إذا كان القرآن لماذا لا يقول هذا الكتاب؟ لماذا ذلك الكتاب؟ يعني هو غير هذا الكتاب. لماذا يقول؟ قد يقولون في البلاغة أنه استعمال الاسم البعيد لأجل رفعة شأن الموضوع، وهذه كلام، ولكن إذا تفحصت في كل الآيات ستجد القضية شيء آخر. ذلك الكتاب هو يعني غير هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب إذا تأخذه لوحده هذا كتاب ضلال، من دون العترة كتاب ضلال. أليس احتج به الخوارج واستدلوا به؟ ألم يحتج به النواصب واستدلوا به؟ ألم يحتج به المعتزلة؟ ألم يحتج به الأشاعرة؟ ألم يحتج به القدرية؟ ألم يحتج كل الفرق المنحرفة احتجت بالقرآن وجاءت بأدلة وآيات من القرآن. الكتاب لو كان كتاب هداية لوحده لما قرنت العترة إليه، ولذلك قرنت العترة من دون انفكاك. إذا فككت بينهما هذا الكتاب يتحول إلى كتاب ضلالة. هو القرآن يقول عن نفسه هذا. أليس مر علينا في سورة آل عمران في الآية السابعة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يضلون من هذا الكتاب، يخرجون ضلالتهم من هذا الكتاب. هو القرآن يقول عن نفسه هكذا. وفي آية أخرى القرآن يتحدث عن نفسه فيقول: كتابا متشابها، يعني كل الكتاب متشابه، لأن الكتاب بكله متشابه. نحتاج إلى العترة، العترة لابد أن تكون مساوقة. ذلك الكتاب لا ريب في هذا الكتاب الذي يتحدث عنه القرآن، لا ريب فيه هو هدى للمتقين. نستمر مع الآيات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هذا هو القرآن. إذا كان هذا الكتاب لماذا جاء مرة أخرى هنا والذين؟ هذا الكتاب هو ماذا؟ هو هدى للمتقين. ماذا يؤمنون؟ بما أنزل إليك. لا يكون معنى حينئذ الكتاب هو هذا القرآن. ولذلك هذه قاعدة أهل بيتية من حديث أهل البيت. أين ما وجدت الكتاب؟ الكتاب هو علي صلوات الله وسلامه عليه. كتاب يعني حقيقة جامعة، هذا معنى كلمة كتاب. ألا يقال لمجموعة الجند كتيبة كتائب الجيش، ويقال كتابة لأنك تجمع الحروف. لماذا قال كتابة؟ يقال هذا كاتب لأن يجمع الحروف ويجمع الكلمات ويجمع الجمل ويجمع المعاني والألفاظ فيكون كتاب. الكتاب في سورة ياسين: وكل شيء، كل الأشياء، أن أحصيناه في إمام مبين. كل الأشياء أن أحصيت، جمعت كل الأشياء، كل الأشياء جمعت في إمام مبين. سيد الأوصياء يقول: وأنا ذلك الإمام المبين. حاميم: والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني هو ليس هكذا، نحن جعلناه عربي لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وأنت تخاطب الإمام الحجة: يا ابن من هو في أم الكتاب؟ لدى الله علي حكيم. ألا تقرأ هذا في دعاء الندبة؟ يا ابن من هو في أم الكتاب؟ لدى الله. تقرأ هذا في زيارات أمير المؤمنين: السلام عليك يا من ذكر في محكم الآيات وإنه في أم الكتاب. أقرأ الزيارة السادسة وغير الزيارة السادسة من زيارات المطلقة في مفاتيح الجنان. في زيارة الأمير يتكرر هذا المعنى في زيارة الغدير، أنه أنت المذكور في هذه الآية من المواطن التي جاء فيها ذكر علي باسمه الصريح هذه الآية: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. مرادي أن هذه الوجودات الطاهرة، هذه الوجودات الطاهرة ما يتجلى منها في العالم الأرضي، ونحن نرتبط مع هذا الوجود الأرضي لهم الذي يتناسب مع هذا العالم الأرضي. هذه وجودات كاملة وإن كانت في العالم الأرضي، لا يقترب إليها النقص. وخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله يستعمل الماء للتطهير لإجراء السنة ولأجل بيان وتفعيل الأحكام الشرعية، وإلا قلت بأنه أكثر من حادثة كان دم النبي في محجمة، مرة جاءت امرأة، مرة جاء رجل فشربوا هذا الدم، النبي قال لها: ماذا صنعت؟ قالت: لقد شربت دمك يا رسول الله. قال: لا تفعلي هذا، لأن النبي يريد أن يبين حكم شرعي، الدم حرام لا يجوز شربه، ولكن ماذا قال لها؟ قال: ولكن بدنك حرم على النار. وإذا كان الدم نجس يحرم بدنها على النار. قال: ولكن بدنك، وهذه موجودة الروايات في كتب المخالفين أيضا، موجودة في كتب المخالفين، موجودة في كتبنا أيضا، وموجودة في كتب المخالفين في مصادر كثيرة، أنه صحابية صحابي أكثر من واحد شربوا دم النبي في المحجمة، النبي نهاهم قال: لا تعودوا إلى ذلك، لأجل إجراء الحكم الشرعي. الآن مثلا في صيام الوصال، يحرم صيام الوصال، مقصود من صيام الوصال أن الإنسان ينوي أن يبقى صيامه مستمرا من دون إفطار ليل مع النهار. النبي يصوم صيام الوصال وينهى الصحابة، ينهى المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أنت تصوم. قال: إن معي ربي يطعمني ويسقيني. يعني هذا الجسم خصائص مختلفة، هذا المقصود لما يقول إن معي ربي يطعمني ويسقيني. إذا نذهب إلى سورة الدهر، إلى سورة الإنسان، فماذا نجد في سورة الإنسان؟ نقرأ مثلا هذه الآية: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هؤلاء هم يشربون، الأبرار يشربون. إن الأبرار يشربون من كأس كان، هم الأبرار يشربون بأيديهم، كأس موجودة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هناك مقطع آخر في السورة: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. من خلال الآيات: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، الولدان المخلدون هم الذين يسقونهم. ويسقون فيك كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها، هنا يخدمون، المرة الأولى هم يشربون، هنا يخدمون. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. لكن المرة الثالثة وتتحدث عن علي: وسقاهم ربهم، ربهم يسقيهم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الساقي هنا من هو؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن معي ربي يطعمني ويسقيني، لا يقاس بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أحد. الأسئلة كثيرة، ربما أختم بهذا السؤال: ما هي المعرفة بالنورانية؟ المعرفة بالنورانية إذا كانت على نحو العنوان الشائع والمشهور، هناك حديث مفصل طويل منقول عن سيد الأوصياء يسمى بحديث النورانية أو حديث المعرفة بالنورانية، موجود بشكل مختصر في كتاب مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي، ولكن بشكل مفصل أكثر موجود في بحار الأنوار للشيخ المجلسي في الأجزاء العشرينات من البحار. في هذا الحديث يبين سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ما هي الخطوط والاتجاهات التي يتحرك فيها المؤمن لمعرفة سيد الأوصياء، لمعرفة المصطفى وآل المصطفى، معرفته معرفتهم معرفتهم معرفته. الحديث عن واحد منهم كالحديث عنهم بأجمعهم. فحينما يقال المعرفة بالنورانية، في الغالب يتبادر إلى الذهن هذه المطالب التي تحدث عنها سيد الأوصياء. ماذا قال سيد الأوصياء في هذا الحديث؟ الحديث طويل، لكنني أشير إلى أهم ما قاله سيد الأوصياء. أهم شيء قاله سيد الأوصياء في هذا الحديث بأن منزلتهم لا تخطر على قلب بشر، والكلام ينتهي، بقية التفاصيل ليست مهمة. هو صحيح قال أنا آدم، أنا نوح، أنا الذي غرست أشجارها، أنا الذي فجرت أنهارها، أنا قال كل هذا، قال كل هذا الكلام، ولكن هذا لا قيمة له مع هذا المقطع، لأن هذه تخطر على قلب الإنسان، وإنما الإمام ذكرها على سبيل الأمثلة لتقريب المعنى. قال بأن منزلتهم لا تخطر على قلب بشر، لا تخطر على قلب بشر. أقوى قدرة على التصور عند الإنسان هو الخيال، وهو هذا الخطور، الخطور هو الخيال. أقوى قدرة على التصور الخيال، وإلا العقل لوحده، قدرة العقل على التصور محدودة، لأن العقل يتصور ضمن موازين منطقية. العقل لا يستطيع أن يتصور مثلا إنسان مثلا طوله 10 كيلومتر، غير موجود هذا الإنسان. فحينما تريد أن تجعل العقل يتصور هذه الصورة، العقل يرفض هذه الصورة. الخيال يمكن تصور إنسان طوله 1,000,000 كيلومتر في الخيال. الإمام هنا لم يتحدث عن العقل، تحدث عن الخيال، لأن العقل أساسا قدرته محدودة. قال لا يخطر على قلب بشر، يعني الخيال وليس العقل. لم يتحدث عن العقل، لم يتحدث عن الوجدان، لأن الوجدان أيضا قدرته محدودة. الوجدان الذي ندرك به العواطف، الأحاسيس، الحزن، الفرح، التعجب، هذه الحالات النفسية ندركها بالوجدان، معاني الوجدانية. الوجدان أيضا محدود، العقل أيضا محدود، الحواس أيضا محدودة. لم يخطر على قلب أحد، على قلب بشر. يعني كما قال لكميل حين سأله عن الحقيقة، وبدأ الإمام يحدثه زدني زدني زدني، إلى أن قال له أطفئ السراج فقد طلع الصبح، طفي، خلص إلى هنا وتنتهي الأمور، طفي، أطفئ السراج فقد طلع الصبح، إلى هذه النقطة وجميع المدارك الموجودة عندك، العاقل الوجدان، الحواس، الخيال، التوهم، التخيل، التصور، البصيرة، إدراك الغيب، إلى هنا ويقف كل شيء. أطفئ السراج فقد طلع الصبح، وأنا أقول فلنطفئ السراج فقد طلع صبح محمد وآل محمد.